يذكرنا بأن الحق منصور.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى في سورة آل عمران: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. جاء في سبب نزول هذه الآية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية في قطيفة حمراء افتقدت يوم بدر، فقال بعض الناس: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، فأنزل الله الآية: وما كان لنبي أن يغل. قال القاضي أبو محمد: قيل الذين قالوا لعل رسول الله أخذها كانوا مؤمنين لم يظنوا أن في هذه المقولة حرجا، وقيل كانت هذه المقولة من المنافقين. وما كان لنبي أن يغل، الفعل يغل مشتق من الغلول وهو الخيانة، يقال غل يغل غلولا وأغل إذا خان. قال ابن الأثير: وقد تكرر ذكر الغلول في الحديث، وهو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة. المغنم والغنيمة الأموال التي يصيبها مجاهد المسلمين من الكافرين. فابن الأثير يقول: الغلول الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة، وكل من خان في شيء خفية فقد غل، كل الذي يأخذ في الخفاء من غير أن يشرب بأحد فقد غل. والغلول في الاصطلاح، قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله: هو اختصاص أحد الغزاة بشيء من مال الغنيمة قبل القسم، اختصاص أحد الغزاة بشيء من مال الغنيمة قبل القسم. لا فرق في ذلك بين أن يكون الآخذ قائدا كبيرا أو جنديا صغيرا، فلا يجوز لقائد الجيش أن يأخذ من مال الغنيمة خفية خيانة قبل قسمته على مستحقيها، ولا يجوز للجند الصغير أن يأخذ من مال الغنيمة شيئا أيضا. لا فرق في الآخذ بين أن يكون جنديا أو قائدا كبيرا، ولا فرق في المأخوذ بين أن يكون قليلا أو كثيرا. فمن أخذ من مال الغنيمة شيئا قبل قسمته فقد غل. ومعنى قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل، أن يمتنع ذلك ويستحيل على من اختارهم الله لنبوته أن يغل. يستحيل أن يغل نبي، يستحيل أن يسرق نبي من الغنيمة، يستحيل أن يصطفي نبي من غنيمة الشيء لنفسه بعيدا عن أصحابه، لأن الغلول من أعظم الذنوب وشر العيوب، والله تعالى صان الأنبياء عن كل ما يدنسهم ويقدح فيهم وجعلهم أفضل العالمين أخلاقا وأطهرهم نفوسا وأزكاهم قلوبا وطهرهم من كل عيب وجعلهم محل رسالته ومعدن حكمته. وهو سبحانه وتعالى القائل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلا يمكن أبدا أن يغل نبي، يستحيل. وإذا كان الغلول خيانة فالخيانة تنافي النبوة، لأن من الشروط الواجب توفرها في من يختار للنبوة أن يكون أمينا، فالأمانة شرط في كل إنسان يختاره الله تعالى لرسالته، فلا بد أن يكون النبي أمينا. فإذا أتمن الله النبي على الوحي يوحيه إليه، فكيف لا يأتمنه الناس على حطام الدنيا؟ والأنبياء أزهد الناس في الدنيا وزينتها. الله أتمن النبي على وحيه، فكيف لا يأتمن الناس النبي على شيء من حطام الدنيا؟ ولذلك قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما قسمة، فقال رجل: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، يعني قسم فأعطى فلانا فلانا ولم يعطي الآخرين. فقال بعض الذين لم يأخذوا: كنا نحن أحق بهذه القسمة من فلان وفلان. فقال عليه الصلاة والسلام: وقد بلغته مقولتهم، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ألا تأمنوني على المال والله سبحانه وهو الذي في السماء على العرش استوى ائتمنني على الوحي؟ هذا معنى قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل. ثم بين الله تعالى عقوبة الغال في الآخرة: الذي يغل، الذي يسرق من الغنيمة، الذي يأخذ الشيء خفية بعيدا عن أنظار الناس، ما عقوبته عند الله عز وجل؟ قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. اللي يأخذ حاجة خفية من الغنيمة بعيدا عن أنظار الناس قبل قسمتها، يأتي بها حاملا له على ظهره ورقبته، معذبا بحمله وثقله، ومرعوبا بصوته، وموبخا بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، اللي يسرق حاجة يجي يوم القيامة شايلها على ظهره ورقبته، سواء كانت حيوانا أو ثيابا أو مالا. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، أي قام فيهم خطيبا، فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، يعني بالغ في بيان أن الغلول خيانة كبيرة جدا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم، لا أجدن أحدكم، لا يأتيني أحدكم يوم القيامة، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير، شيء الجمل على رقبته، على رقبته بعير له رغاء، والرغاء صوت البعير، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، جاي الشيء الفرس على ظهره والفرس بيصوت فضيحة لمن يحمله، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، والمراد بالصامت العملة النقدية ذهبا أو فضة، فيقول يا رسول الله أغفني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر الآية ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، اللي سرق من الغنائم جمل اللي شايله على ظهر يوم القيامة، اللي سرق حصان اللي شايله على ظهر يوم القيامة، اللي سرق بقرة اللي شايلها، اللي سرق شاة، اللي سرق عبد، اللي سرق فلوس يأتي به حاملا له على ظهره والمحمول يصوت فضيح فضيحة. هذه الفضيحة التي يوقعها الله تعالى بالغال في الآخرة نظيرة الفضيحة التي توقع بالغادر، وهي أن ينصب له لواء عند إسته بقدر غدرته، كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغادر ينصب الله له لواء يوم القيامة فيقال ألا هذه غدرة فلان. هذه العقوبة التي يحلها الله تعالى بالغال يوم القيامة على رؤوس الأشهاد هي من جنس ما كانت العرب تفعله مع الغادرين ومع المجرمين، فقد كانت العرب إذا ارتكب الرجل جناية أو سرق شيئا وضعوه على ظهره وطافوا به في البلاد فضيحة له. فهذا قول في تفسير قوله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي حاملا له على ظهره وهو يصوت فضيحة له. وقيل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، قيل في تفسيرها أن من غل شيئا، من أخذ شيئا خفية، يمثل له يوم القيامة هذا الشيء في النار ثم يقال له انزل إليه فخذه فيهبط إليه، فإذا انتهى إليه حمله على رقبته وظهره وصعد به حتى إذا انتهى إلى باب النار سقط عنه إلى أسفلها فيرجع إليه فيأخذه، ولا يزال هكذا إلى ما شاء الله. وفي ذلك يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه القتل في سبيل الله، الاستشهاد في سبيل الله، القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة. يعني إذا جاهد المسلم في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا وقتل شهيدا وكان عنده أمانة لم يؤدها لأهلها فالشهادة تكفر الذنوب كلها إلا الأمانة لا تكفرها الشهادة. يقول رضي الله عنه يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله فيقال له أدي أمانتك، الأمانة اللي أنت خنتها وضيعتها وما رجعتهاش لأصحابها، أصحابها النهاردة عايزينها، أدي أمانتك. فيقول يا ربي كيف وقد ذابت الدنيا، أنا حجيب الأمانة دي منين، ما الدنيا انتهت. فيقال انطلقوا به إلى الهاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. فينطلق به إلى الهاوية إلى النار وتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه. واحد قال يا فلان أنا مسافر وما فيش حد في البيت عندي، القرشان ده عندك أمانة الله يبارك فيك لما أرجع أخذتهم بالسلام. رجع الرجل من السفر هات يا فلان أمانة، قال لا أنا ما خدش منك حاجة. تمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه في النار فيراها فيعرفها فيهوي في أثرها حتى يدركها فيحملها على منكبيه حتى إذا نظر أنه خارج زلت عن منكبيه فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ثم توفى كل نفس ما كسبت، أي تعطى كل نفس يوم القيامة جزاءها جزاء موفورا كاملا غير منقوص. توفى كل نفس ما كسبت من خير ومن شر، كثيرا كان أو قليلا، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، أي إن الناس يوم القيامة لا يظلمون بزيادة عقاب لا يستحقونه أو بنقص ثواب يستحقونه. لا يظلم الله عباده فينقصهم أجرهم ولا يزيد عليهم فوق ما يستحقون من العذاب. إذن يا إخواني بارك الله فيكم، هذه الآية قد دلت على أن الغلول حرام وأنه من الكبائر، لأن الإنسان يعذب عليه في النار يوم القيامة. وبذلك صرح النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب. يقول يوم خيبر ما خدناش من اليهود لا ذهب ولا فضة، خدناش فلوس يعني، كل اللي خدناه شوية هدوم وشوية طعام وشوية متاع. ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له، فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله، فرمي ذلك العبد بسهم فمات به فكان فيه حتفه. يقول أبو هريرة: فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله، رجل استشهد في سبيل الله هنيئا له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاس. هذا العبد عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غل من المغانم، يعني خد شملة عباية صغيرة كده سرقها من الغنائم، فلما قتل والصحابة يقولوا ما شاء الله هنيال الجنة، قال للرسول الله: إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من المغانم يوم خيبر لم تصبها المقاص. فالناس خافوا وفزعوا، فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال: يا رسول الله أصبت يوم، خذ الشراكين دول أنا أخذتهم يوم خيبر. فقال: شراك من نار أو شراكان من نار. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. ليه دخل النار لي؟ فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، العباية اللي خدتها من المغانم قبل القسمة دخلت النار. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك، أسلوب تحذير، إياك والذنوب التي لا تغفر، إياك والذنوب التي لا تغفر، لا تقربها ولا تفعلها ولا تقع فيها. ما هي الذنوب التي لا تغفر؟ قال الغلول، فمن غل شيئا أتى به يوم القيامة. والذنب الثاني الذي لا يغفر أكل الربا، فمن أكل الربا أتى يوم القيامة مجنونا يتخبط. ثم قرأ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم دخول المسلم الجنة على براءته من الغلول. علق صلى الله عليه وسلم دخول المسلم الجنة والقيامة على موته بريئا من الغلول، فقال عليه الصلاة والسلام من مات وهو بريء من ثلاث دخل الجنة. من مات وهو بريء من ثلاث خصال دخل الجنة: الكبر والغلول والدين. فالمتكبر لا يدخل الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والغال لا يدخل الجنة كما سمعنا في الآيات والأحاديث. والمدين اللي يموت عليه دين، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الغلول، الخيانة في المغانم، تنافي الإيمان. الأمانة من الإيمان والإيمان من الأمانة. وقلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له. فبين عليه الصلاة والسلام أن الغلول ينافي الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. زاد همام: ولا يغل حين يغل وهو مؤمن. فإياكم إياكم. الغلول يتنافى مع الإيمان. مش أنت مؤمن؟ كيف تسرق؟ كيف تنهب؟ كيف تختلس؟ وعد صلى الله عليه وسلم ترك الغلول من أفضل الأعمال. عن عبد الله بن حبشي الخثعمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة. هذه الثلاثة من أفضل الأعمال. أفضل الأعمال إيمان لا شك فيه، كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وجهاد لا غلول فيه، أن يجاهد المسلم في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا، هذا من أفضل الأعمال وأحبها الله، بس بشرط ألا يغل في جهاد هذا. فإن جاهد وغل دخل النار كما سبقت الأحاديث. ومن أفضل الأعمال حجة مبرورة، حجة مبرورة. نسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم الحجة وأن يجعله مبرورة. الحج المبرورة من أفضل الأعمال. والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. وقد ذكر العلماء في معنى بر الحج، إيه معنى الحج المبرور؟ قالوا أن يكون الحاج بعد الحج أحسن حالا مع الله قبل الحج. يعني كان قبل الحج أحيانا يقصر في الجماعة، أحيانا يعني يتكلم كلمة أو ينظر نظرة، أحيانا يعني بعد ما يحج خلاص بقى يرجع ما شاء الله أكثر ما يكون حرصا على الطاعة وأبعد ما يكون عن المعصية. فإن رجع الحاج من حجه كذلك كان حجه مبرورا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الصدقة من الغلول غير مقبول، يعني اللي يسرق ويتصدق أن يتقبل الله منه، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة إلا بطهور. المحدث إذا قام إلى الصلاة لازم يتوضأ، فمن صلى من غير وضوء متعمدا صلاة باطل لا تصح، لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، ولا صدقة من غلول. اللي يصلى ويتصدق مش ممكن أبدا ربنا يتقبل منه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث بعثا أمر عليهم أميرا، وأوصى الأمير في خاصته بتقوى الله، وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا. ثم قال لهذا البعث السرية والقتيبة اللي طلع في سبيل الله، قال أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا، يوصيهم قبل ما يطلعوا لا تغلوا حتى لا يحبط جهادكم، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا بالكافر بعد قتله ولا تقتلوا وليدا. وهذه من عظمة الإسلام وآداب الحرب في الإسلام التي لا يعرفها غير المسلمين. فهذا ما جاء في القرآن والسنة من التحذير من الغلول، وهذه النصوص قد عملت عملها في تربية الجماعة المسلمة. هذه النصوص من القرآن والسنة في النهي عن الغلول والتحذير منه قد آتت ثمارها الطيبة في تربية الجماعة المسلمة، حتى أتت بالعجب العجاب، وحتى أنشأت مجموعة من الناس تتمثل فيهم الأمانة في الورع والتحرج من الغلول في أي صورة من صوره، كما لم تتمثل في مجموعة بشرية. وقد كان الرجل من عامة المسلمين يقع في يده الشيء الثمين الغالي من الغنيمة ولا يراه أحد ولا يطلع عليه أحد، فيأخذه ويذهب به إلى أميره يسلمه له، لا تحدثه نفسه بشيء منه مخافة أن ينطبق عليه النص القرآني، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وخشية أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وهو يحمل على ظهره ما غل، وقد حذره الرسول في الدنيا من الغلول. كان السلف الصالح في القمة من الأمانة وخشية الله سبحانه والخوف من يوم القيامة. روى ابن جرير الطبري في تاريخه قال لما هبط المسلمون المدائن وجمعوا الأقباض جمعوا الغنائم، أقبل رجل بشيء معه فدفعه إلى الذي يجمع الغنائم، فقال الذين معه ما رأينا مثل هذا قط. الشيء اللي الرجل جابه ده يعني حاجة نفيسة جدا، غالية جدا، عظيمة جدا، ما شفناش قبلها قبل كده، ما يعدله ما عندنا ولا يقاربه. وبعدين سألوا الرجل اللي جاب الحاجة الغالية الكبيرة النفيسة ده ايه التي بهرتهم جميعا ما عندنا زيها، قالوا هل أخذت منه شيئا، انت أخذت منه حاجة؟ فقال أما والله لولا الله ما أنبأتكم به، لولا أنا خايف من ربنا ما كنت جبته أصلا، أنا حجيبه ليه، حخبي منه حاجة واجيبه ليه، ما كنت خبيته كله، لولا الخوف من الله عز وجل. فعرفوا أن للرجل شأنه، هو مش عارفين هو مين، فقالوا من أنت؟ قال لا والله أقول لكم أنا مين عشان تقولوا تشكروا فيا وتمدحوا وتثنوا وفلان ما شاء الله أمين، لا 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 مش هقول لكم أنا مين، لأنه عمل عمل لله، عمل عملا لله، فهو مش عايز يعني يسمع مدح وثناء، هو مش عايز هذا، هو عايز يؤدي الأمانة كما أمره الله ورسوله، فيلقى بر ذلك وثوابه وذخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال لا والله لا أخبركم لتحمدوني ولا غيركم ليقرضوني، ولكني أحمد الله وأرضى بثوابه. قال احنا لازم نعرف الرجل ده من ده، فمشى فبعثوا وراءه رجل يتحرى عنه من هو، فإذا هو عامر ابن قيس رضي الله عنه. وقد حملت الغنائم إلى عمر رضي الله عنه بعد معركة القادسية، وفيها تاج كسرى، تاج كسرى. فنظر عمر رضي الله عنه إلى ما أحضره الجنود وقال: إن قوما أدوا هذا لأميرهم لأمناء. هذه الأمانة التي بلغها السلف الصالح من الصحابة والتابعين كانت نتيجة هذه التربية الإيمانية التي رباهم الله تعالى عليها في القرآن، وترباهم عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. والغلول مشاهدي الكرام، وإن كان عند الإطلاق ينصرف إلى الأخذ من الغنائم خفية كما شرحنا، قلنا الغلول اصطلاحا أن يأخذ الإنسان قائدا أو جنديا من الغنيمة شيئا قبل قسمتها في الخفاء، الغلول وإن كان عند الإطلاق ينصرف إلى الخيانة في الغنائم، إلا أنه يشمل أيضا الخيانة في كل الأموال ومن جميع العمال. أي خيانة في المال فهي غلول، أي خيانة من أي عمل، من أي عامل في الجيش أو في أي مصلحة أو في أي دائرة أو في أي وظيفة فهي غلول. فللغلول صور غير الغنيمة. من صور الغلول: الغلول في الزكاة. معنا اتصال. أيها أخ عبد الله،
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
كيف حالك شيخنا؟
نحمد الله عليكم.
شيخنا بدي أسأل، أنا يعني في الجزائر في عندنا إشكال، يسرقون الكهرباء من العدادات ويسرقون أيضا الماء، يعني هل له حكم الغلول أم لا؟
أن يسرق من العداد؟
نعم، يلعبون بالعدادات يسرقون الكهرباء.
جزاك الله خيرا.
شكرا. السلام عليكم.
هذه السرقة في عداد الكهرباء وعداد الغاز وعداد المية مش عندكم في الجزائر بس، وعندنا وعند الناس كلها. الرجل مركب عداد الكهرباء وعداد المية وعداد الغاز وغيره، يلعب كده أي حدا في العداد كده علشان العداد إيه يمشي بالراحة على مهله كده، بدل ما يجري على حسب الاستهلاك الواقع، لا هو يلعب فيه كده يغيره عشان ما يعدش الواقع. هذه يا أخي بارك الله فيك من الغلول، هذه خيانة وهذه سرقة. على جميع المسلمين والمسلمات أن ينتبهوا لهذا، وأشكرك أن نبهتنا على صورة من صور الغلول التي ابتلي بها كثير من الناس. من الغلول الغلول في الزكاة. الغلول في الزكاة يعني واحد كلف أن يجمع صدقات الناس، فيخبي كده في جيبه حاجة كده، ها يخبي له حاجة كده في نفسه، هو راجع يعدي على بيته بعدين يروح على الايه مكان جمع الزكاة يؤدي الباقي. عن عبد الله بن أنيس أنه تذاكر هو وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما يوما الصدقة، فقال عمر لعبد الله بن أنيس: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر غلول الصدقة فقال: إنه من غل منها بعيرا أو شاتا أتي به يحمله يوم القيامة؟ ده عمر بيقول لعبد الله: أنت ما سمعتش كده؟ قال عبد الله: بلى بلى سمعته. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم ساعيا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا مسعود الأنصاري يجمع الصدقات من الناس، فقبل ما أبو مسعود يمشي الرسول وصاه قال له إيه: انطلق أبا مسعود، روح هات لي الصدقات من بني فلان، ولا ألفينك يوم القيامة تجيء وعلى ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته. أبو مسعود لما سمع كده خاف، قال: إذا لا أنطلق، مش هروح الشغلانة ده. فقال: إذا لا أكرهك. فبعد ما كان أبو مسعود منطلق يجمع الصدقات كما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما الرسول خوفه قال له: خلي بالك اوعى تسرق من اللي هتجيبه حالة من الصدقة، وإلا هتيجي شايله على رقبتك يوم القيامة. خاف أبو مسعود قال له: خلاص اعفيني يا رسول الله من هذه الوظيفة. اعفيه من هذه المهمة. قال إذا لا أكرهك، ما دمت أنت شايف نفسك يعني لست أهلا لها خلاص خليك أريح لك. فعلى من بعثه الحاكم ساعيا لجمع الصدقات، معنى اتصال، أي يا أم أمين، يا أم أمين.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي. تفضلي يا أم أمين.
الشيخ.
نعم مرحبا. أين صوتك يا أم أمين؟ انقطع الاتصال. أقول يا إخواني، من صور الغلول الغلول في الزكاة والصدقة. فلو فرضنا مثلا أن الله تعالى وفق المسؤول النهاردة وجمع وزارة اسمها وزارة الزكاة، احنا عندنا اسمها وزارة اسمها وزارة الأوقاف، افرض مثلا جعلوا وزارة اسمها وزارة الزكاة وعينوا موظفين وأحصوا الأغنياء الذين ورثوا الزكاة في اختلاف الأجناس التي تدفع الزكاة، وخلاص وعرفوا كل فلان متى تدفع الزكاة وفلان متى تدفع الزكاة، وبعثوا موظفين يحصلوا الزكاة من أهلها، على هؤلاء الموظفين الذين يبعثهم الحاكم لجمع الصدقات أن يكونوا أمناء وأن يؤدوا كل ما جمعوا ولا يغلوا منه شيئا وإن كان شيئا حقيرا تافها، فإن من غل شيئا أتى به يحمله على رقبته يوم القيامة كما سبق بيانه. في بعض الناس الطيبين عندها حب الفعل الخير، بيحب يساعد الناس ويقضي حوائج الناس، فبيعرف أغنياء وبيعرف فقراء وأرامل ويتامى ومساكين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا عم الشيخ اسأل سؤال، لو سمحت.
تفضلي.
في اثنين اخوات من 12 سنة طلعوا عمرة، وبعدين في الحرم لقوا مجموعة الجوامع اللي بيعملوا النظافة دولت بيشيلوا شباشب أعزكم الله يعني وبيحطوها على جنب كده، فهم بيحسبوها ان هم يعني بيرموها، فأخذوا واحد وبعدين ادوها لاختهم الصغيرة تلبسه يعني، وهي تعلم ان هو ايه جاي من مكانه منين يعني، وبعد دلوقتي عرفوا ان هو كان كده حرام وكده، فتابوا الى ربنا يعني، بس عايزين يعني يعرفوا ايه.
طيب بارك الله فيك وزادك الله حرصا.
الله يخليك.
عمال النظافة في الحرم لما يلموا اعزكم الله الشباشب كده ويجوا مرمينها برا الحرم، كوم كده برا الحرم، صار الكوم ده لا صاحب له، فمن احتاج ان ياخذ منه فليأخذ، لانه بعد كده هيترمي في الزباله، لكن الاشياء الموضوعه في اماكنها لا يجوز لاحد ان ياخذها، فلا حرج عليكم ان شاء الله. اقول مشاهدي الكرام، في بعض الناس بتحب تعمل خير، فيعرف فقراء ويتامى وارامل ومساكين ومحتاجين ومرضى محتاج مساعدة، ويعرف ان فلان رجل غني وموسر وطيب وبيتصدق وفلان وفلان، فيذهب لفلان يقول له عندنا يعني ارامل وفقراء محتاجين، عندنا مرضى، فيعطيه ويعطيه فيجمع ثم يعطي المحتاجين. على المتبرعين بجمع الصدقات المتطوعين بذلك ان يكونوا امناء، اذا جمعوا الصدقات من اصحابها فعليهم أن يعطوها لمستحقيها وأن يضعوها في مصارفها بكل أمانة، بكل أمانة، من غير محاباة ولا مجاملة. ولا يجوز لمن يتطوع بجمع الصدقات من الناس لتوزيعها على الفقراء أن يقول أنا فقير فيستحل من هذه الصدقات لنفسه شيئا، فإن الحافظ ابن حجر قال لا فرق في غال الزكاة بين أن يكون من مستحقيها أو لا. أنت المستحق الزكاة الناس تعطي لك زكاة، لكن أنت ما تقولش أنا عندي محتاجين وتاخد وتعطي نفسك. ومن صور الغلول هدايا العمال والموظفين. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول. العامل في أي مكان، الموظف في أي مكان، يجي واحد كده ويديله يقول له دي هدية. هدية ليه؟ ما العلاقة بينكما حتى تكون بينكما هدية؟ هدايا العمال غلول. وعنه رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، قالوا روحت لنا صدقة بني فلان، فراح ورجع، ف فقال هذا لك، أدي الصدقات اللي قالوا لي وديها للرسول عليه الصلاة والسلام، هذا لك وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه قال الراوي حتى رأينا عفرتي إبطيه، فقال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. معنى اتصال. أيها أخي هاني.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
لو سمحت بس كنت عايز أستفسر كيف يتوب الإنسان من الغلول؟
نعم تفضل. جزاك
إذا غل إنسان كيف يتوب قبل أن يموت؟
اتفضل جزاك الله خير. جزاك الله خير. باب التوبة يا إخواني مفتوح بفضل الله أمام كل الناس، أمام كل الناس. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس المغربة. الأخ هاني بيسأل من غل كيف يتوب قبل أن يموت؟ شوف يا أخي هاني والكلام للجميع، من غل من شخص معين وتاب وكان قادرا على رد ما غله فوجب عليه حتى تصح توبته أن يرد ما غل إلى صاحبه بطريقة خفية، ولا يلزم أن يقول له يا فلان أنا في اليوم فلاني خدت منك كذا. فكثير من هم العمال الذين يعملون في مصالح عند بعض الناس في شركات خاصة فيغلون، يعني واحد مثلا قاعد على تحصيل أموال محل كبير سوبر ماركت كبير، واحد قاعد على تحصيل أموال فبيحصل وبعد يعني في نص النهار يحط في جيبه حاجة، في آخر الشهر يحط في جيبه حاجة ونحو ذلك. الرجل عرف إن هذا حرام وعايز يتوب، إذا استطاع أن يرد الشيء بعينه إلى صاحبه يرد بأي طريقة خفية، وما أسهل الطرق اليوم، عن طريق حوالة، عن طريق البريد، عن طريق أي كذا. وإذا عجز خد فلوس وراحت مش موجودة الآن، فحسب أن يحسن التوبة فيما بينه وبين الله، ولو وسع الله عليه في المستقبل يحاول يرد الشيء إلى أصحابه. وأما إذا غل من شخص وبعدين مش قادر يصله ولا يعرفه، كان في دولة تانية أو مكان بعيد وانقطعت الأخبار والصلات، فإنه إن كان يستطيع أو كان يملك هذا المال عليه أن يتصدق به لله ليكون الأجر والثواب لصاحب المال إن شاء الله تعالى. من الغلول. معنى اتصال آخر. أي أخ رضا. يا أخ رضا. يا أم سمر.
أيوة السلام عليكم.
تفضلي. عليكم سلام الله.
ممكن أسأل حضرتك سؤال من فضلك؟
تفضلي.
الله يجزيك عنا كل خير. والله احنا انا معايا ذهب امتلكه انا وبناتي، عندي ثلاث بنات وانا معاهم اربعة.
نعم.
فنمتلكه من الذهب حوالي 180 او 180 جرام بالضبط.
نعم.
فوالله يعني الشيخ اذا سمحت فسر لي ما هو النصاب بالذهب وبالفلوس بالمال.
شوفي يا ام سمر بعد اذنك.
نعم.
الذهب الذي لبناتك أبوهن موجود أو غير موجود؟
موجود.
طيب هذا الذهب الذي اشتريتموه للبنات هل خصصتموه أنت أو الأب، جعلت هذا الذهب ملكا خالصا للبنت؟
نعم نعم للبنت فيه.
أي اسمعي خلاص اسمعي ما دمت
معلش لو سمحت كمان من فضلك.
نعم.
المال كم هو النصاب في المال وما زكاة الذهب 180 جرام اللي يخصني وخص البنات زكاتهم إن كان عليهم زكاة؟
اسمها الجواب بارك الله فيك. إذا كان للرجل بنات وعنده زوجة ففي المناسبات أو البنت نجحت أو كذا اشترى البنت قطعة ذهب هدية لها ونيته ان دي هديه للبنت وعطاء خالص لها. فعنده بنتين ثلاثه مع امهم، الام معها ذهب وكل بنت معها ذهب، والرجل يهادي بناته ويملكهن هذا الذهب. فكل بنت ذمتها الماليه مستقله غير امها وغير اخواتها. فالتي يبلغ الذهب الذي معها النصاب وهو بالوزن الحالي 86 جرام، التي يبلغ ذهبها هذا النصاب عليها أن تزكيه كل عام، والبنت اللي هي ذهبها أقل من النصاب لا زكاة عليها. ولا يجب على الأب ولا على الأم أن يجمع الذهب اللي مع الأم ومع البنات كله ويشوفها كم جرام ويزكيه، ما دامت كل بنت تتملك أو تملكت ما أهدي إليها من أبيها أو غيره وما أعطيت وصار ملكا لها، يبقى هي مستقلة بنفسها عن أمها وعن أخواتها. لكن في بعض الناس بيقول إيه، إحنا نحوشوا القرشين بيدوا بنصرفوا فنجمدوا الفلوس. فمرة يجيب البنت دي خاتم والبرد دي أسورة، ونيته إنه مثلا عايز يعمل مشروع، مثلا بعد ما الذهب يكتب في البنات ياخده يبيعه ويصرف فيه. ففي هذه الحالة الذهب ملك الأب، فعليه إذا بلغ النصاب أن يزكيه هو. هذا شق السؤال الذي سألت عنه، بارك الله فيك. الشق الثاني، نصاب العملة الورقية. العملة الورقية نصابها كام؟ إن أكثر الناس يربطون نصاب العملة الورقية بنصاب الذهب، وهذا خطأ. الراجح من أقوال العلماء أن نصاب العملة الورقية هو نصاب الفضة. نصاب الفضة، نصاب الفضة 100 درهم تساوي 624 جرام بالوزن الحالي. فمن ملك من العملة الورقية ما يساوي ثمن 624 جرام فقد ملك النصاب، فإذا حال عليه الحول وجبت عليه الزكاة. معنى اتصال آخر. أي أبا معاذ؟
إن شاء الله تعالى احنا اثنين بنخدم في مسجد وبناخد أجر على كده يا دكتور.
نعم.
فإحنا كان في عيد الأضحى بيوزعوا لحمة وكده، فإحنا بنخدم في المسجد ونايمين فيه وقاعدين فيه، فكنا بنعمل مثلا كيلو رز مع حتة لحمة أنا وخادم المسجد على أساس إحنا يعني مقيمين في المسجد وكده وبتاع.
نعم.
فهل الموضوع ده عليه وزر بالنسبة لنا ولا؟
لحوم الأضاحي تقصد؟
آه.
لحوم الأضاحي.
أيوه.
يعني في لجنة عندكم في المسجد بتلم لحوم الأضاحي.
آه.
وتوزعها على
الفقراء. فإحنا وزعنا بما فيه الكفاية وكان فيه بواقي كده.
أيوه.
فكثير منها على وشك يبوظ يعني، وكان فيها على وشك من كثرتها.
أيوة.
فكنا بنعملها كيلو انا وخادم المسجد، نغسلها من كويس. أيوة. ونغليها وناكلها مع شويه رز انا وخادم.
طيب.
المسجد.
زادك الله حرصا وبارك الله فيك. لكن ارى انت موظف المسجد وفي لجنه مسؤوله عن هذه اللحوم، فارى انك انت تستاذن اللجنه. وبعدين الامر يا اخي بارك الله فيك في لحوم الاضاحي امر واسع شويه. ليه؟ لان اصلا لحوم الاضاحي ياكل منها الاغنياء والفقراء. لحوم الأضاحي مش خاصة بالفقراء بس، لحوم الأضاحي يتصدق بها على الفقراء ويهدى منها للأغنياء. فالأمر في الأضحية واسع وبارك الله لك وزادك الله من فضله. أي نعم. أي أخ أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا دكتور عبد العظيم؟
أهلا بك يا أخ أحمد، حياك الله.
احمد ابو الليل من طنطا.
اهلا بيك يا مرحبا بكم.
حضرتك يا دكتور انا بسال عن ان احنا بنسيب مثلا الراديو في المحل، في المحلات الخاصه بينا مثلا بالليل قايد وكده، يعني بيسيبوا الراديو يقول لك تبركا بالقران وبتاع.
اي نعم.
فعايز اعرف حضرتك ان انا مثلا اسيب مثلا الراديو شغال في اوضتي حرام، اسيب الراديو شغال في المحل حرام كده.
ماشي يا اخ احمد اتفضل.
ده وفي سؤال ثاني يا دكتور.
اتفضل.
حضرتك انا ممكن احصل على كتب حضرتك من اي المكاتب او من اي الاماكن يعني، وفي حضرتك مسجلات اشرطه اسطوانات اجيبها لحضرتك اسمعها مثلا بس حضرتك يعني.
ماشي يا اخ احمد اتفضل.
اتفضل حضرتك. شكرا يا فندم.
واياكم. ما تريد من كتبنا واشرطتنا ان شاء الله تشرفنا بالزياره في الشين في مجمع نور التوحيد امام المجمع مكتبه، فيها كل ما تسال عنه ان شاء الله. اما سؤالك عن ان احنا في البيت نطلعوا من البيت ونسيبوا الراديو شغال على محطة القرآن الكريم، واحنا في المحل طول النهار بنسمعوا الاشياء اللي ما بتنسمحش زي ما انت عارف، وبعدين لما نروحهم نكفي المحل نشغل القرآن. يا اخ احمد واحنا بالليل اما نكفل محل بنشغل القران مين يسمعه، واحنا طول النهار في المحل ما بنشغلوش القران. اكثر الدكاكين الصبح لما يفتح كده يفتح القران يقول لك البركه عشان ربنا يرزقه بركه القران، ربع ساعه نص ساعه على قد ما يقرا القارئ، وبعد يجي محول طول النهار، ولما يروح ويقفل المحل يشغل القران. انا لا ارى هذا اخ احمد، لان الله قال واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. فالقران يقرا علشان نستمع اليه وننصت وننتفع به. ما فيش حد في البيت هنشغل القران ليه؟ اذا روحت المحل اخر النهار وقفلت الدنيا ليل هتشغل القران ليه؟ انا عايز احنا نفسنا نقرا القران ونستمع للقران حتى تعمنا بركه القران ورحمه القران ان شاء الله تعالى. مشاهدي الكرام، الغلول امر خطير جدا، ومن صوره الاختلاس من الاموال العامه. الاختلاس من الاموال العامه. عن عبد الله بن بريده عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعد ذلك فهو غلول. انت موظف ولك مرتب بتاخده كل شهر، اي زياده بقى تاخدت على كده تبقى ايه؟ تبقى غلول. اي زياده تاخدت على مرتبك بالطرق الخفيه الملتويه تبقى غلول. وعن عدي بن عميره الكندي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. الموظف لما يكتم إبرة 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 خدت خيامة كده كان غلولا يأتي به يوم القيامة. قال عدي: فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه. يعني هو بيحكي الحادثة بعد وقتها، لكن بيقول المشهد حاضر في دماغي كأني أنظر إلى هذا الرجل الآن. وقد سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام الرجل قال: يا رسول الله اقبل عني عملك، أنا بقدم استقالة من الشغل. قال: ليه بتقدم استقالة ليه ومالك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا أقول الآن، من استعملناه منكم على عمل فليأتي بقليله وكثيره، فما أعطي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. هناك صور من اختلاس المال العام شائعة وبيستهين بها كثير من الناس، منها التزوير في فواتير الشراء. يكلف الموظف أن يشتري من السوق شيئا للوظيفة للعمل وفيه، فينزل فيشتري ثم يطالب البائع أن الفاتورة بألف خلاها 1200، يعطي البائع الألف والمئتين اللي حقوته من الوظيفة يبقى إيه في جيبه. صورة من صور الاختلاس، صورة من صور إهدار المال العام. وكأن المال العام ده يعني زي ما بيقولوا ملوش صح. يا إخوان المال العام ده مالي ومالك ومال كل إنسان في الوطن، ده المال العام. مفهوم المال العام إنه مالنا كلنا. فإحنا لما بننهب المال العام، لما بنضيع المال العام، لما بنهضر المال العام بنضيع مالنا، بنخرب بيوتنا بأيدينا يا إخواني. فالواجب علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نحافظ على أموالنا التي وكلنا بحفظها في أي موقع كنا وفي أي منزل نزلنا. ومن صور الغلول غلول الأرض، غصب الأرض، ظلم الأرض. فمن ظلم قيد شبر من الأرض فهو غلول. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أعظم الغلول ذراع يغتصبه الرجل من الأرض. ذراع يغتصب الرجل من الأرض هذا أعظم غلول. تجدون الرجلين جارين في الأرض وفي الدار، فيعمد أحدهما إلى جاره فيغصبه ذراعا، فهذا غلول، هذا غلول. التعدي على الحدود اللي بينك وبين جارك وغصب الأرض من جارك في البيت أو في الأرض. مشاهدي الكرام، نستأذنكم في فاصل قصير نواصل بعده إن شاء الله، فابقوا معنا.
جائزة كبرى
سنعود بإذن الله.
والنصر ما أبهى شرون يحفظنا يدعو للبهجة والبسر.
أوسكار تي في شو دائما لها السبب. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح. وجه القمر على البشرة زي نقطة الندى على الورد. مع وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالباقي. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا بتصل علشان أشكر حضرتك على التركيبة، كنت أخذتها من حضرتك لتبييض البشرة. استخدمت منتجات كثيرة جدا ليها اسمها بصراحة وغالية جدا، بس وكانت بتظهر يعني بشوفها كثير إعلانات وكده، بس للأسف ما كانتش بتجيب نتيجة مجزية ترضيني.
عملي
الحمد لله تمام. أنا حسيت طبعا أول حاجة ابتديت ألاحظها إن الحبوب ابتدت يعني بتقل بصورة ملحوظة، بشرتي ابتدت ترتاح، اللون مكان الزقع اللي قبلها ابتدى يختفي. اللي خلاني اتاكدت فعلا ان المنتج جيد ان لقيت بشرتي بقت ابتدت تبقى لون واحد، لا بل بالعكس كمان حسيت ان الحته اللي متجريه في بشرتي هي الافتح من اللي كانت ظاهره. هل ده المنتج دوت ينفع استخدمه على طول ككريم واقي ليا انا بقى، لان كده انا ما اقدرش استغنى عنه؟
تمام، لا ينفع نستخدمه باستمرار، ما فيش اي مشاكل. كريم للبشره للعنايه بكل عيوب البشره او مشاكل البشره.
وجه القمر.
تطبيق طب البديل في الحياه العمليه مش سهل، محتاج طبيب متخصص على مستوى عالمي. وجه القمر هو الخلاصة للطب البديل لمشاكل البشرة.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشرة كملمس الأطفال، فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 34، أو تليفون رقم 011 52 156. للحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده. وجه القمر. حان الآن موعد صلاة المغرب.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول
وسلام
يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول.
بفضل الله.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام، نواصل حديثنا في هذا الأمر الخطير من طرق الكسب الغير مشروع وهو الغلول، الخيانة، اختلاس الأموال ونهبها وسرقتها. هذا أمر خطير جدا يعرض صاحبه لسخط الله تعالى وغضبه وعذابه. ولذلك لما حرم الله تعالى الغلول في قوله ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، فرق الله تعالى بعد ذلك بين من يغل ومن لا يغل، فقال عز وجل أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قال بعض السلف في تفسير الآية أفمن اتبع رضوان الله فلم يغل كمن غل فباء بسخط من الله ومأواه جهنم. لا يستوي، لا يستوي من رضي الله عنه ومن سخط الله عليه، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ثم بين معنى اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا بكم يا مرحبا.
لي سؤال لو بارك الله فيك. صديق يعمل في أوروبا في التجارة مع أحد الأوروبيين الكفرة وبقى مبلغ من المال لم يرده إليه.
نعم.
فهل هذا المبلغ يعني حلال أم حرام؟
بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله السلام.
أرجو من إخواننا المسلمين في كل مكان أن يعلموا أن الإسلام هو الإسلام وأن قيمه ومبادئه وأخلاقه هي دعا إلى التعامل بها مع كل الناس مسلمين وغير مسلمين، بل ربما يتعين على المسلم الالتزام بقيم من إسلام ومبادئه وأخلاق مع غير المسلمين وإن قصر فيها مع المسلمين، لماذا؟ لأن المشكلة أن الناس لا يحملون الإساءة المسيء على شخصه، بل يحملونها على دينه. فالذي يغل ويخون ويسرق من غير المسلمين مش هيقولوا فلان إنسان مش كويس، سرقنا ونهبنا وضيع أموالنا، هيقولوا شوف دينه، آدي الإسلام الذي يزعمون أنه دينهم الحق. فيا إخواني، الدين هو الدين، والشريعة والشريعة، الحلال حلال في كل زمان ومكان، والحرام حرام في كل زمان ومكان. والله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام في المعاهدات التي تكون بينه وبين أعدائه من غير المسلمين: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. قال المفسرون: إن الله لا يحب الخائنين ولو كانت الخيانة في حق الكافرين. ويا أخي بارك الله فيك، كلنا نعلم من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن قريشا لقبوه بالصادق الأمين، وكانوا يستودعونه أماناتهم وأموالهم، فلما بعث حاربوه وعادوه وظلت أموالهم ودائع عنده، فلما هموا بقتله وأذن الله له في الهجرة، ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأموال الكافرين المحاربين الذين هموا بقتله واضطروا الهجرة؟ ما نهبها ولا غلها ولا سرقها، ولا قال فرصة بقى هم اللي اقترشوني من البلد وهم اللي حربوني وهاجر بها، بل إنه وكل علي بن أبي طالب أن يبيت في فراشه ليلة الهجرة، فإذا أصبح رد الودائع إلى أهلها. فعلى هذا الإنسان إذا كان يعرف أن يرد هذا المال إلى صاحبه أن يفعل، وإلا فليتصدق به في المصالح العامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يعجل لنا بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار والخير والرخاء، وأن يرفع عنا الغلاء والبلاء، وأن ينجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور وقرآن.